بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي يندره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئا. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى غرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين.
أراد الشيخ رحمه الله أن ينقل كلام أهل العلم من المذاهب الأربعة على تحريم المذهب لغير الله، فذكر كلام الرافعي فيما سبق وهو من الشافعية، وذكر هنا كلام قاسم الشيخ قاسم الحنفي من الحنفية، لأن من نذر للأضحى فإن نذره حرام لأنه نذر معصية، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فمن فعل العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا شركا أكبر. وأيضا هذا النذر حتى ولو كان لحي فإنه لا يجوز، لأنه فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المريض وإيقاع الولد وغير ذلك، هذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه لا الأحياء ولا الأموات. فكيف إذا كان النذر لحي والأموات لا يجوز أن يطلب منه شيء، لأنه ليس عنده قدرة على إجابة من دعاه، كما قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لم يستجيبوا لكم، قال: لئن تدعوهم لم يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الميت ميت، قد انتقل من هذه الدنيا صار من أهل الآخرة ولا يسمع من دعاه ولا من طلب منه شيء، ولو سمعه ما قدر أن يجيبه لأنه ميت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءه ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يذكرون بشيء ولا ينبئك مثل خبير. فهذا النذر أيضا دلال أن يؤخذ من روح هذا النذر حرام، لأنه نذر في معصية، فما نتج عنه فإنه حرام. فالنذور التي تسمى للقبور وللأضرحة كلها من هذا النذر. نعم.
نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته.
ابن نجيم غير حنفي، وطابع القواعد المذهب الحنفي قواعد ابن نجيم حال مشكوك، نقل هذا عن الشيخ قاسم الحنفي.
ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ: صنع الله الحلبي.
ابن نجيب ومن جاء بعده يقولون ان هذا قد زاد البلاد فيه تنوع كما يفعل عند حضر البدوي في يوم مولده، يعملون الموالد للاموال ويفعلون في هذه الموالد المنكرات والشركيات. نعم.
وقال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد.
قال الشيخ: صنع الله الحلبي، هذا من علماء مكة وهو حنفي بلده وهو متأخر أنه بعد الألف أظن في المئة بعد الألف، وله كتاب مشهور طبع أخيرا في هذا الموضوع. نعم.
وقال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
الذي يذبح للقبور هو لهذا كبت لغير الله
ونسك لغير
الله،
فهو هيك
ولا
يحدث عبده،
الشرك بالله عز وجل.
والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى.
نعم. وكذلك النذر إذا نذر له ماله فإن هذا النذر يكون شركا لأن النذر عباده، العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. نعم.
قوله: وفي الصحيح عن عائشة
هذه أقوال الأئمة من غير الحنابلة في هذا الموضوع الذين يقولون هذا من مذهب الحنابلة أو مذهب الوهابية يريدون أن يخلصوا القائلين به وأن الحنابلة انقرضوا أو الوهابية انقرضوا بهذا الشكل، هذا من الغلطة. أنا موجود في كتب السلفية، موجود في كتب الشافعية، موجود في كتب المالكية، لذهب الأمر إذا تتبعتها وجدت هذه الأموال هي ألم يفرد الحلال.
قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه، وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف.
عائشة رضي الله عنها لها فصائل من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه لم يتزوج بكرا وعراقا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويحب أباها زيادة الحب على غيرها، ومنها أنها اختصت برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين النساء، كان الصحابة يرجعون إليها في الأحاديث، ومنها أنها كانت مفتية، هي من جملة المفتين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الغرب سأذن النساء أن يمرض في بيتها فأذن له فمرض في بيتها ومات عليه الصلاة والسلام في حجرتها ورأسه في حجرها رضي الله عنها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. فمنها أنه دفن في حجرتها. لها فضائل كثيرة رضي الله عنها. لكن اختلف العلماء هل هي أفضل من خديجة أو أن خديجة أفضل منها. والصواب أن في كل من خديجة وعائشة فضائل لا تشاركها فيها الأخرى. لا شك أن خديجة لها فضائل مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أول البعثة ومواقفها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة، وأنها أم أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ذرية آخر الجيش، وأما بقية أولاده من ذكور وإناث كلهم من خديجة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا، وكان بعد وفاتها يكرم صديقاته، وكان يذبح الذبيحة فيتصدق عنها بذبحها بعد وفاتها وفاء بحقها وزكاتها. الصحيح أنه لا تفاضل بين عائشة وخديجة، كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الأخرى.
وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل.
هذا هو صحيح، أنه لا يقال أفضل بعضهما على بعض، لأن كل منهما فضائل خاصة بها.
لا، والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من ترقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه، وتوفيت سنة 57 رضي الله عنها. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله.
نذر الطاعة على حصوله، نذر المنجد يعني غير معلق بشرط، كان يقول لله عليه أن أتصدق أو أن أصوم أو أن أصلي، فهل يجب عليه المبادرة ووفاء به؟ النوع الثاني نذر معلق على شرط، فهذا ما يلزم الوفاء به الا اذا حصل الشرط، كان يقول ان شفى الله مريضي لا تصدقن بكذا وكذا، او ان نجحت في الامتحان لاصومن 10 ايام او اشبه ذلك، فهذا اذا حصل الشرط الذي علق عليه النذر انه يجب عليه وفاء الذي لأنه لم يطع فقد حصل الشرط الذي علقه عليه. قد ذم الله المنافقين أنهم لا يعودون العهد الذي عاهدونه لله عز وجل، ومنهم من عاهد الله فإذا أتانا من قبله فمن صدقنا وليكونن من الصالحين فلما أتاهم من قبله فحيونا فأعقبهم اتفاقا في قلوبهم إلى يرضي القول بما أخبر الله أو عدو وبما كانوا يكذبون.
وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك قدر عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله.
أما إذا لم يحصل الشرط فإن النذر لا.
إلا أن أبا حنيفة قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرط كالصوم ونحوه.
أبو حنيفة يغير
وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه.
هذا بالإجماع أن من نذر هذا المعصية إنه لا يجب عليه الوفاء به، لكن هل يكون عليه كفارة يمين؟ على قوله ثم يرى أن عليه كفارة يمين لأنه جاء بعد الروايات وعليه كفارة يمين أو يكفر كفارة يمين كما في رواية الإمام الطحاوي رحمه الله. ومن العلماء من يرى أنه ليس عليه كفارة لأنه في هذا الحديث الصحيح قال فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولم يذكر الكفارة.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد إحداهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر،
وقوله صلى الله عليه وسلم من كذب على مطيع الله فلا يكذب، هذا امر يفيد المسلم.
الثانيه اذا ثبت كونه عباده لله فصرفه الى غيره شرك.
نعم، الثانيه وهي التي تعقل المؤلف الحديث من اجلها ان النذر عباده بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طاعة، قال من نذر أن يطيع الله سماه طاعة، الطاعة عبادة. وأيضا لنقص الأضرار موجودة في النذر دل على أن هذا عبادة، أيضا قوله في صدق فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، والصدق عبادة فكذلك النذر.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به،
قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن معصية الله لا تجوز ابتداء ولا عند ذلك، لا تجوز معصية الله لا ابتداء ولا إذا نذرها، ولا يلزم النذر في هذا.
قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
الاستعاذة هي طلب العوض وهو اللجوء الذي إلى المستعاذ به. الاستعاذة لا تجوز إلا بالله عز وجل لأنها عبادة، وجميع العبادات لا يجوز قضوها لغير الله عز وجل.
وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا،
هذا دليل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله، لأن الجن لما أسلموا أنكروا ما كان يفعله قولهم في الجاهلية، ما كان يفعله الإنس معه، فما في سورة الجن لما ذكر جل وعلا أن الجن استمعوا إلى القرآن سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرا القران فاعجبهم هذا القران وعلموا انه من عند الله فاسلموا وذهبوا الى قومهم واخبروه بذلك ودعوه الى الله ويقربنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصت فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب الموت. وهذا في مرجعه صلى الله عليه وسلم الى الطائف لما ذهب الى اهل الطائف يدعوه الى الله وردوا عليه ردا قبيحا رجع صلى الله عليه وسلم الى مكه فبينما هو يصلي في مكان يقال له وادي نخله صلي الفجر في مكان يقال له وادي نخله سمى الان في نخله اليمانيه على جانب الطريق لما سمعوه اعجبهم القران فقالوا هذه المصاب. وفي سورة الجن قال تعالى قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عدلا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شققا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذا من باب الاستنكار على هؤلاء الإنس الذين يستعيذون بالجن أنكروا عليهم هذا وأنكروا على الجن أنهم يرضون بهذه الاستعاذة فدل على أن الاستعاذة لا تجوز الا بالله عز وجل وانها عباده لله عز وجل. نعم.
وعن ثولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه كان رجال من الجن بني ادم يعودون برجال من الجن من ذريه الشيطان فزادوه رهقا الجن زاد الإنس رهقا يعني خوفا هذا وهكذا كل من خاف من غير الله ولجأ إلى غير الله فإن ذلك لا يزيده إلا خوفا ووحدا بخلاف من لجأ إلى الله واستعاذ بالله فإن ذلك يزيده إيمانا وقوة واطمئنانا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالذي يستعيذ بالله يجيبه ذلك ثباتا واطمئنانا ويقينا أما الذي يستعيذ بغير الله فإن ذلك يجيبه خوفا ورعبا وقلقا عقوبة له زادوه رهقا وقيل إن الإنس زاد الجن رهقا أي عجبا الإنس زاد الجن رهقا يعني عجبا لأنفسهم وتكبرا فالآية مستمرة أن الذين زادوا الرهق هم الجن زادوا الإنس أو إن بالعكس أن الإنس زادوا الجن الظاهر والله أعلم أن الآية تشمل المعنيين لا يتشمل المعنيين. نعم.
وعن حولة بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم.
نعم. حديث قول عبد الحكيم رضي الله عنها وهي زوج عثمان بن مرعون رضي الله تعالى عنه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا يعني سواء كان هذا المنزل في البلد او كان هذا المنزل في البر من نزل منزلا سواء كان هذا المنزل مؤقت او منزل غير مؤقت فقال اعوذ بكلمات الله اي التجئ الى الله بكلماته التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى يجوز الاستعاذة في صفات الله عز وجل يجوز الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى صفات التوصل إليه سبحانه وتعالى وكلمة الله تشمل كلمات الوحي والقرآن وتشمل الكلمات القوية التي يأمر بها سبحانه وتعالى وينهى بها ويدبر بها الكون الكلمة الله على نوعين كلمات كونية وكلمات وحي وقرآن والحديث يشملها الكونية والشرعية كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور لم يضره شيء إذا قال هذه الكلمة لم يضره شيء لا من الجن ولا من الإنس حصل له الأمان هذا الأمان حصل له الأمان حتى يرحل من منزله ذلك فهذا فيه أمان لبني آدم إذا نزلوا منزله أن يبادروا في قول هذه الكلمة أعوذ بكلمات الله التامات والتامات معناها الوافيات التي لا يعتريها نقص من شر ما خلق ما موصولا أي من شر الذي خلق لأن الخلق على قسمين خلق فيه الخير وخلق فيه الشر الملائكة والمؤمنون والأنبياء والمؤمنون هؤلاء فيهم خير وأما الجن والشياطين والكفرة والفسقة والمنافقين فهؤلاء خلق فيهم شر أنت تستعيذ بالله من شره سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الدواب أو من الدواب أو من الحشرات كلها مخلوقات لله عز وجل وقد يكون فيها ما هو شر أن تستعيذ بالله من شر الحيات ومن شر العقارب ومن شر السلاح والكلاب تستعيذ بالله من شر الشياطين ومن شر الجن ومن شر الإنس شياطين الإنس والجن هذه كلمة عامة من شر ما خلق لأن لا من صيغ العموم عند الاصوليين الاسماء الموصوله من صيغ العموم ان تستعيذ بالله من شر كل ذي شر وفي القران الكريم في سوره الفلق نعوذ برب الفلق من شر ما خلق اي الشر الذي خلق من المخلوقات من كل مخلوق فيه شر ولا ينفع هذا الشر إلا الخالق سبحانه وتعالى ولو سلطه عليك ما استطاع أحد أن ينفعه فمن استعاذ بكلمات الله التامات عند نزوله المنزل حصل له الأمان فلا يضر شيء حتى يرحل من منزله فهذا فيه دليل على مسائل المسألة الأولى مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل عند نزول المنزل سواء كان في السفر أو في الخبر وأن يبادر الإنسان بالاستعاذة بالله أول ما ينزل وأما الذين يعملون عما عمل أهل الجاهلية. عند أهل الجاهلية كانوا إذا بنوا منزلا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قوم. فهؤلاء يستعينون بالمخلوقين، يستعينون بالجن والشياطين، هذا فعل الجاهلية. والمؤمن لا يستعين إلا بالله عز وجل، لا يستعين بالقبر ولا بالجن ولا بالجن ولا بأي شيء إلا بالله عز وجل. وكذلك ما يفعله كثير من الجهال ومن يقلدهم والمشركون ويقلدهم بعض الجهل، لأنهم إذا نزلوا منزلا أو افتتحوا مصنعا من المصانع يذبحون ذبيحة يتقون بها شر الجن ويتقون بها شر العين لزعمهم، يذبحون الذبيحة عند نزول المنزل يلقون الجدران أو العتبة لدم الذبيحة، أو يلقون المكينة عندما تدور تتحرك المصنع لدم الذبيحة، يشعرون أن هذا يكفيهم شر العين يكفيهم شر الشياطين والجن. هذا من الشرك بالله عز وجل، ذبح لغير الله واستعادة لغير الله عز وجل. ثالثا، الحديث فيه دليل على أن القرآن كلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستعادة به، والاستعادة لا تجوز بالمخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهلية والمعتزلة ومن نفى نحوهم ما جاءت الاستعادة به، لأن الاستعادة لا تجوز بالمخلوق، دل على أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل. وكلام الله عموما صفة من صفاته عز وجل.
قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى،
ويلتحق بهذا مسألة كثر السؤال عنها الآن، وهي الذين يطرعون على المرضى يسمونهم أهل الرقية، يسمونهم أهل الرقية ويقولون نحن نستعين بالجن في كشف المرض أو بالإخبار عن العائلة الذي أصاب هذا الشخص، ولكن لا نستعين بالكفار، نستعين في المسلمين من الجن. هذه مقالة حشد الآن، وهي مقالة باطلة، لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لقوله تعالى وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن، هذا هو الاستعانة بالجن، ولم تفصل بين مسلمهم وكافرهم. وفي قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس فقد استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا إن كانوا يكسبون. الله جل وعلا أنكر على الجن والإنس ما يحصل بينهم من الاستعانة والاستعانة، ولم يفصل بين مؤمنهم وكافرهم، بل توعدهم بالنار على النار والنار خالدين فيها. واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يتقربون إليهم ويعظمونهم، واستمتاع الإنس الجن أن الجن يحققون لهم أغراضهم التي يطلبونها منهم، لأن الجن عنده مصدرة ليست عند الإنس، فإذا استعانوا بهم خدموه، لكن في مقابل الشرك يخدمونه في تحقيق مطالبهم، لكن في مقابل فساد العقيدة، في مقابل الشرك والكفر بالله عز وجل. فالجن لا يخدم الإنس إلا في مقابل. هذا باب لا يجوز فتحه، ومن يدرينا أن هؤلاء مسلمون كما يدعي هؤلاء، من الذي يدرينا؟ يمكن جني شيطان إبليس ويقول أنا من المسلمين لأجل يخدع هذا المسكين. والحاصل أن هذا إنما هو قابل الاستغلال يفعله هؤلاء الذين يدعون الخطيئة من باب الاستغلال واستنزاف أموال الناس. ولا يجوز أن يكتب في جواز في هذه المسألة، لأن هذا يفتح الباب للشرك بالله عز وجل. ومن الذي ينظر؟ ومن الذي يعلم أن هؤلاء المسلمون كما يقال؟ حتى لو كانت أنهم مسلمون فالله لم يشرع لنا الاستعانة بالجن ولو كانوا مسلمون. ما الدليل على الاستعانة بالجن؟ ما في دليل إلا أن فلان تعب فلان 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 فلان. هذه دليل من القرآن على أنه يجوز الاستعانة للمسلمين من الجن. هذه دليل من السنة على أنه يستعين يجوز للجن أن يستعين أن يستعينوا بالمسلمين من الجن. هذا ما في دليل. ولا تجوز الاستعانة بالأموال ولا بالغائبين. لا تجوز الاستعانة بالغائبين والجن من عالم الغيب لا نراه، لا يجوز أن نستعين به. وأيضا هم لا يقبلون على تضليل بني آدم وفتوى بني آدم لأن إمامهم ولأن أباهم الشيطان الأكبر تعهد أن يفتن مثل بني آدم وأن يدخل بني آدم معه في النار إلى أجابوه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه يعني آدم عليه السلام لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أهتلكن ذريته إلا خليلا. فمن الذي يؤذن المسلمين من بني آدم وأمنه من شر الجن شر الشياطين حتى يقول هذا مسلم وهذا كافر يستعينون به؟ ولكن هو المشكل أن بعض الناس يصدقونه فيها أو بعض الناس أكثرهم بالجواز. هذا غلط وخلل في العقيدة أجل التلفظ له. نعم.
قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام. فالعائل قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة انتهى. وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي المعوذتين وغير ذلك.
نعم، الله شرع الاستعاذة به سبحانه أمر بذلك أو يستعين بالله عند نزغ الشيطان وعند ما يريد أن يحمل تلاوة القرآن. وفي سورتين المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. أمر الله جل وعلا بالاستعاذة برب الفلق ورب الناس.
فهي عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. قوله وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم وازدادوهم بذلك إثما. وقال مجاهد: فزاد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا. وقد أجمع العلماء.
وهذه الأخبار لا تتناقض، كلها تشملها الآية الكريمة. المفسرون حينما يختلفون كل كل واحد منهم يأخذ بمعنى لله تشتمل الآية، والآية تشمل الجميع، ولهذا يسمون اختلافه اختلاف تنوع وليس هو اختلاف تضاد.
وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله:
الاستعاذة بغير الله لا تجوز بدلالة الكتاب وبدلالة السنة وبدلالة إجماع أهل العلم على ذلك.
وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن، وقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الآية. فاستمتاع الإنسي بالجن لقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء تحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
بعض الناس يقول الله تعالى: لا تستعذ بالجن وحصل له فائدة، أو فلان جاء عند الخبر الفلاني فحصل له فائدة، شفي من المرض أو جاء غلط أو فيتخذون هذا دليلا عليه على ضروره في ذلك، لأن حصول المظلوم لا يدل على جواز الشيء. الحلال والحرام إنما يستدل عليهما انتفاء الشرك، أما من حصل المظلوم فهذا يحتمل على أمرين: إما أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لم يؤمن يكلم في هذا الحديث فنستدرجهم حيث لا يعلمون، والاستدراج من الله عز وجل، أو يقول المصادر قضى وقدر، مصادر قضى وقدر، قدر الله أن يحصل له الرسول في هذه اللحظة أو في هذه الحالة، فظن أن هذا بسبب استعاذته بالجن أو بسبب دعاء عند القبر أو غير ذلك، أو بسبب ذنبه للموت الميت، أليس كذلك؟ هذه قضاء الله وقدره. نعم. فالحاصل أن حصول الحالة لا يدل على الجن.
قوله: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. خولة بنت حكيم بن أمية السلمية.
إذا أردت التأمين كما يقولون التأمين على سيارتك ولا على مالك ولا على نفسك ما تروح تدفع الكلفة التأمين على السلطان، التأمين الصحيح هو أنك تستعيذ بالله وتتوكل على الله جل وعلا وتدعو الله، هذا هو التأمين الصحيح الذي يحفظ نفسك ويحفظ مالك ويحفظ أولادك ويحفظ دينك وعقيدتك. إذا أردت التأمين الصحيح فهو مع الله جل وعلا في دعائه وعبادته والاستعاذة به والهدوء إليه. نعم. لا يمكن أبا أمن على حياتي، أبا أمن على أولادي، على سيارتي، على كذا وكذا، يروح يدفع المال للشركات الميت والربا الباطل علشان يحصل على التأمين، هذا غلط. التعامل بالحرام معصية لله عز وجل. الله أعطاك كيف تؤمن على نفسك؟ كيف تؤمن على مالك؟ كيف تؤمن على أولادك؟ كيف تؤمن على صحتك؟ أعطاك أن تتوكل عليه وأن تعتمد عليه وأن تلح عليه بالدعاء وأن تستعيذ به من شر الإنس والجن المخلوقات. نعم.
قولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل
نفسها للنبي صلى الله عليه
وسلم، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون
عثمان بن مسعود رضي الله عنه من المهاجرين، ثلاث المهاجرين، وتوفي في أول الهجرة. نعم.
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حب الشهيد
وقبله بعد ما توفي، قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى ووضع على قبره حجر من اجل ان يعرفه فيزوره ويسلم عليه ويدعو له، فهو من ثلاث المهاجرين رضي الله عنه. نعم.
قال ابن عبد الله: وكانت صالحة فاضلة. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن.
أهل الجاهلية ويفعله بعض الناس اليوم الذي لا فيه الجاهلين، وما في فيه شيء من الجاهلية. الجاهلية ما تقتنع من هذه، يبقى لها اليوم ويبقى لها بقايا للناس، فهذا من أمور الجاهلية.
فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته.
بأسمائه وصفاته، وصفاته كلمات الله.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل معناه الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر.
نعم.
وقيل معناه الكافية الشافية. صحيح.
يشمل
أنها كاملة، أيضا كيف
أن
من استعاذ بها فإنه
لا يلحقه
الله. وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما ينفع به.
آية عامة، كلمات الله عامة، كلمات الله القولية، كلمات الله الشرعية، وهي القرآن والكتب المنزلة على الأنبياء، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى.
وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما ينفع به الأذى.
النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة وأعطاها البديل عما يفعلها الجاهلية من الشرك الاستعاذة من الجن، أعطاه البديل وهو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى.
وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر
ذلك. لا أحد استعاذ بالله وأصابه شيء، فمعنى هذا الاستعاذة بها لو كانت استعاذة ما هي أصابه شيء. نعم. الإنسان يحاسب نفسه أبدا في الشأن. نعم.
فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه،
أن يصدق الله هذا الشرع. نعم.
ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.
متى تحقق هذا المستعيذ بالله حق له الحمد، أما إن فقدت هذه الصفات فربما لا يحصل على مرضه، يلحق
الضرر
أو يتسلط
عن الشيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق. قالوا:
لأنه لو كان مخلوقا كما تقوله الجميع ما جاز الاستعاذة به.
قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعاذيب والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.
نهى العلماء عن الخروج والعتاج المكتب الأوراد على الأولاد أو على المرضى، نهوا عنها خشية أن يدخلها شيء من الاستعاذة من غير الله، لا سيما وأن الذين يكتبونها إما أن يكونوا جهالة فلا يعلمون الجائز من غير الجائز، وإما أن يكونوا كفرة زنادقة ويريدون إضلال الناس وترويج الشرك، وإنما يكون قامعين في ذلك ولا ينفرون، لا ينفرون من العقيدة يتبعون منه، هذا هو الغالب على هؤلاء الذين يتعاطون قومهم، الغالب عليهم أنهم يتبعون من الأموال، لذلك يأتون بأمور عجائب من ربيتهم، يعيدون بالجن يقولون هذا لأخواننا، وأيضا يعني يفعلون أعاجيب، يقرأ أرواح الخزان لنا ولا بالراية ولا يقرأ التلاقوت على الوقاف وعنه مسافة أشهر ولا يسمع الناس في قارب ولا ينفق عليهم جميعا ولا يقرا عليهم المطلوبون، هذه أعاجيب هل يشملوا على هذا القمر قمع هذا الذي حمله على
هذا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه مما يجب فقد عبده، تقرب إليه بما يجب تقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسمى
تقرب إلى الشيطان بما يحبه فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة سماه استعاذة أو سماه حصول الشفاء المريض وتم ضرورة، هذا من ذلك الضرورة يقول كل هذا غلط، الله جعل جل وعلا جعل الشفاء في العقيدة الصحيحة وفي كتاب الكريم، والضرورة لا تكون في الشرك،
وإن لم يسمى ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق
هو كان الجنة أو استعانة من إخوان الجن يقولون هذا السلام الخاطئ،
وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه، ولذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما هو يفعل به.
استخدام الجن العبادة، أما العبد واستخدام الجن للإنس هذا ليس عبادة، لأن الجن لا يعبدون الإنس، لكن العبد هو الإنس هم الذين يعبدون الإنس.
قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم: من كل شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، جنسيا كان أو جنيا أو هامة أو ذابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
من شر ما خلق، عامة عامة لكل مخلوق الجن خاص، كل الجن والإنس والرياح والدواب والحشرات والحيات
وما ها هنا موصولة ليس إلا
ليست موصولة وإنما هي موصولة من شر الذي خلق.
وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوقت.
ما كل ما خلق الله في شر ليس المراد بها العموم المطلق، لأن ما كل ما خلق الله في شر، وخلق الملائكة وخلق الأنبياء والرسل وخلق الصالحين والمؤمنين، هؤلاء ليس بهم شر. نعم.
وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصف والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر.
أما المخلوق الذي ليس فيه شر فهذا كائن.
والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر.
والجنة مخلوق أخرى فيها شر، والملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام عباد الله
والصالحون كلهم خير. والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن،
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ذكره في الحديث أنه كانوا إذا نزلوا في منزل يقول أحدهم: أعوذ بك سيد هذا الوادي من شر شبهات القبر.
الثانية كونه من الشرك.
الثانية كونه من الاستعاذة بالله، الاستعاذة بغير الله من الشرك، لأن الاستعاذة عبادة، وإذا كانت الاستعاذة عبادة أصرفها إلى الله شرك. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
نعم، الاستعاذة بكلمة الله لا يدل على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره،
لم يضره شيء حتى يرحل من منزله بنفسه، هذه فضيلة عظيمة مع اختصار هذا الدعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قل، يعني كلمات كثيرة ويترتب عليها خير كبير وأمان عظيم بفضل المخلوقات، لا يحتاج ان يتبع الكبرى كل الليل او قبل الظهر كما يفعل بعض الناس يقدمه في المنزل يدور، او مثل كتاب مملوء من الدعوات يتبع الكبرى كل الليل، يغني عن هذا هذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يستطيعه المتعلم والعامي وكل احد ميسر لله مختصر
ولا يتبعه المشقة. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
هذه قاعدة أن حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل، يقول فلان تعال بالجن فنفعه ذلك، أو فلان طلب من الليل كذا وأخذ المقصود يقولون القمر على مجرب لا يرى احد دعا عنده لا ينجح، والله ما اشبه ذلك من الكلام الباطل، فحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل، لان المقصود قد يحصل لله الاستدراج، وقد يحصل لله القضاء والقدر وليس هو من باب تاجيل المخلوق.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ويمسي ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات الحديث، ثم قال لن يضره شيء، فمن قال هذا عند المساء مثلا فهل يكفيه عن إعادة هذا الذكر عند نزول منزل أم أنه يعيده؟
الأذكار الموظفة والمخيلة تقال عند مناسباتها، فإذا أمسى يقول هذا الشيء، وإذا أصبح يقول هذا الشيء، وإذا أنزل أيضا يقول هذا الشيء، الأذكار المخيلة تفعل عند حصول ما قيدت به من مكان أو زمان.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستعانة بشخص غائر في شيء يقدر عليه المخلوق؟
لا يجوز الاستعانة بالغائب، لأن الغائب لا يسمع، الغائب لا يسمع، لا يجوز أن تستعين به سواء كان ميتا أو حيا، لا يجوز إلا إذا كان يسمع فيقدر على إعادته.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأت على مريض وتكلم الجني وقال إن السحر بالمكان الفلاني ثم وجدنا السحر وأحرقناه ثم شفي المريض، فهل هذا العمل جائز علما بأنني لم أستعمل إلا آيات القرآن الكريم فقط؟ وإذا كان غير جائز فليس هذا يغلق باب الذهاب إلى السحرة؟
هذا إذا أخبرت الجن لأن السحر في مكان كذا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل من قال بالاستعانة بالجن في القراءة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والمسلمون من الجن إخوان لنا وبإمكانهم مساعدتنا في شيء يقدرون عليه، فماذا نقول لهم وبماذا نجيب على دليلهم هذا؟
أصل استدلالهم من استطاع أن ينفع أخاه يعني من الحاضرين الأحياء الحاضرين، أما الميت وأما الغائب فهذا ما يصدق. ومن الذي يعذبه من الشيطان أو من الولد كافر؟ ما الذي يدل عنه؟ قد يكون يريد إدلالك ويريد الغائب واستدراجك في هذه الأمور، يجب الحذر من هذا الأمر. وأما الحديث هذا خاص بالحي الحاضر الذي عنده تعرف هذا الشخص انه مسلم وانه يصلي مع المسلمين وانه صاحب عقيده، اخر الجن لم تعرفه ولا تدري.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، اخي يدعي انه يتعامل مع الجن وانهم يعينونه وهو لا يصلي، وقد نصحته وحاول ايذائي، ووالدتي واخواتي يصدقونه ويقدمونه حتى اني اصبحت اخشى زيارتهم وهو موجود، وأصبحت لا أتعامل معه، وإن وجدته سلمت عليه اتقاء لشره وشر شياطينه، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟
عليك بالتوكل على الله عز وجل، وعليك بالمقاطعة هذا الخبيث الذي لا يصلي ويستعين بالجن، عليك بالمقاطعة وبغضه والابتعاد عنه، واستعين بالله ولا يضرك إن شاء الله. ما يضرك إذا اعتمدت على الله وتوكلت على الله وصدقت في الهدوء إلى الله سبحانه وتعالى، ما إنه لا يضرك وقطعت المودة معه والمحبة معه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى في الميكروفون أو بالنفس عليهم وهم مجتمعون في الصالة، أو القراءة على الماء في الواي وهكذا، هل يعد هذا حراما؟
نعم، هذا يعد غير صحيح، وليس بالرؤية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أهل العلم. أي هذه الرؤية؟ هذه الكلمة له يقال وتنطق عليه الجميع. إذا هذا هل هذا من فعل السلف؟ أو يستمر في واي السماء أو في خزان أرضي أو خزان خط أو غير ذلك؟ كل هذا من المبالغات التي ما أنزل الله بها من السلطان. والدافع لهذا هو الطمع، طمع في الناس.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الدعاء بحديث حولة يشرع في السفر والحضر، فكيف يكون في الحضر؟ هل يقال كلما دخل المنزل أو ركب السيارة، أم يقال إنه خاص بالسفر لأن الظاهر يدل على أنه خاص بالسفر؟
إذا نزل المنزل أول ما تنزل المنزل الجديد في الحضر تقول هذا الجديد، كل ما تنزل أول ما تنزل مثلا تجرب بيت أو بديت بيت ثم نزلت في أول ما تنزل تقول هذه الدنيا أهلاك.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال هذه العبارة لله علي أن أذبح كذا من الغنم عند قبر فلان إن ولد لي ولد أو شفي مريضي، هل يكون مشركا ولماذا؟
نعم، الذبح عند القبر إن كان يريد التقرب إلى القبر يكون مشركا، وإن كان يريد التقرب إلى الله عند القبر فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. وعلى كل حال هذا النذر لا يجوز، لأنه سواء كان شركا أو وسيلة إلى الشرك لا يجوز تنفيذه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذبح عموما بعد حصول مطلوب؟ شكرا لله.
لا بأس في الذبح لله عز وجل والتصدق بثمنه، هذه تكون عبادة. إذا ذبحته وتصدقت بلحمه، إذا ذبحته وتصدقت بلحمه على المحتاجين تكون عبادة، والصدقة عبادة. وأما إذا ذبحته لأغنياء أو ناس ما هم محتاجين عند حصول شيء يريحهم فهذا من المباحات، هذا يكون من المباحات ما هو من العباد. نجحت في الامتحان وذبحت جمعة أصدقاء هذا مباح، هذا هو العبادة، هذا شيء مباح. أو نزلت منزل جديد وذبحت جمعة أصدقاء ومعارف وهم أغنياء ما هم محتاجين فهذا يكون من المباحات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بأن النذر مكروه، ولكن ما الحكم في من نذر لأجل أن يحقق عبادة الوفاء بالنذر لقوله تعالى يوفون بالنذر، فهل يزول حينئذ حكم الكراهة فيكون النذر مستحبا؟
لا، ما يزول حكم الكراهة ولو كان النذر عبادة، هذا يكون عبادة بعد ما تنذر قبل أن تنذر أن تنذر عن ذلك، وباب العبادة إذا رأيت أنك تقدم روح المزاد يقول لك إذا أردت أنك تصلي نافلة صلي الليل صلي من الليل، إذا أردت أن تجتهد تطوع أو تعتمد التطوع أما أنت تصلي في دون الإنسان خليك على السعة اللي فعلت تمكنت لك أن أقول ما فعلت ما عليك إيه، لكن إذا نذرت وضعت نفسك وقد تعبت قد يطلق عليه الشيء. ولذلك كثير من الذين ينظرون يحرجون العلماء بالاسئله يريدون التخلص من هذا النذر، لانه ذكر انه يصوم السنه او يصوم نصف السنه او يصوم خمس اشهر جميع او الى اخر، يطلق على نفسه وكان في الاول في عهد.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يقوم 10 أيام متتالية وهذا يصعب عليه جدا، فهل يقومها غير متتالية وهل عليه إثم أو يلزمه كفارة؟
نعم، يصومها غير متتالية إذا كان ما يستطيع كفارة ونذرها متتالية ولا يستطيع الكفارة يصومها ولو متتالية فهو يكون عليه كفارة يمين، معصية يكون عليه كفارة يمين عن التتابع الذي لم يحصل.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمات الله الكونية والشرعية وما الفرق بينهما؟
كلمات الله الكونية التي يأمر بها الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، فيقول للشيء كن ما يكون، هذا الكون. الأوامر التدبيرية للكون هذه كلمات كونية، وأما الشرعية فهي الوحي المنزل على الرسل مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وموسى، هذا كلمات وحي شرع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستعاذة بمخلوق في شيء يقدر عليه المخلوق فأقول أعوذ بالله بفلان أعوذ بفلان من فلان؟
أيضاً
أعوذ بالاستعاذة إلا بالله، أعوذ بالعوذ بفلان من شر فلان، إنما تقول أعوذ بالله من شر فلان، أي لو لا يعيد إلا الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حذركم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحة ويتصدق بها عن خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها، فهل يؤخذ منه مشروعية عشاء الوالدين وكذلك فعل الفرض وإيذاء ثوابها للأموات؟
صدقة، هذا من الصدقة، نحن نتصدق عن الميت إلا باللحم أو إلا بالطعام أو إلا بالنقود أو بالملابس، نتصدق عن الميت، هذا من الصدقة، أو الأضحية عنه الأضحية، هذا كله من الصدقة عن الميت، يدخل فيه، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الأثر عندما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تعني خديجة إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يبدلني الله خيرا منها، فهل هذا يدل على تفضيل خديجة مطلقا؟
أولا تقول هذا كان إلى ثبت وما أحبه معناه من خديجة أفضل من عائشة، ولكن معناها أنه لا يأتي امرأة بعد خديجة فيها صفات خديجة، لا يأتي امرأة بعد خديجة فيها صفات خديجة خاصة بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
واقف خديجة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفها أحد من النساء بعد ذلك، خاصة بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا ما لعائشة رضي الله عنها من الفضائل، ولكن ماذا ينقم الروافض منها ولماذا يبغضونها قبحهم الله؟
الروافض يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يبغضون عائشة، يبغضون الإسلام، يبغضون الرسول، يبغضون الصحابة، وإنما يريدون التلبيس على الناس في موالاتهم لعلي واهلهم، مع انهم يبغضون علي رضي الله عنه، يبغضون اهل البيت، يبغضون المسلمين عموما، فانما هذا الذي يبغضونه من محبه علي واهل البيت يبغضون باب التلبيس على الناس، والا علي رضي الله عنه هو من صحابه رسول الله اخوانه، في من هو افضل من ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه افضل لنا واسبق الى الإسلام وإلى كثير من الأعمال، وإن كان علي رضي الله عنه ذو فضائل وذو خصائص لا يشاركه فيها غيره رضي الله عنه، فالحاصل أن الروافض قصدهم الطعن في الإسلام، ويأخذون هذه الأمور من باب السكة، يسبون عائشة من أجل أن يطعنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول يرضى بالروافض؟ يعني يسمونها انها قائمة او انها زاجرة او انها الرسول يقضي هذا عليه الصلاة والسلام، هذا طعن في الرسول بل هو طعن في الله، هل الله يرضى من زوجة نبيه من هذا الشكل الذي يصفونه في الخبز؟ الله جل وعلا يرضى بهذا، تعالى الله عما يقول، فهذا طعن في الحقيقة، طعن في الله وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو طعن في عائشة خاصة، الله جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبين، أن يكن الله إذا اختار عائشة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيها شيء من ما يقوله هؤلاء الكفرة الأعداء لله ولرسوله، فهذا طعن في الشرع وطعن في كتاب الله الذي برأ عائشة رضي الله عنها، وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فراش الرسول عليه الصلاة والسلام. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذهاب إلى القراء الذين يقرؤون بالقرآن الكريم وهم لا يتقاضون أي مبلغ مالي، وإنما يقرؤون على المرضى احتسابا لله، ولكن يقرؤون بالميكروفون ويحصل وقد حصل النفع والتأثر بقراءتهم، فهل يجوز الذهاب له؟
لا، هل يعمل هذا العمل يقرأ في المبرزون؟ لا، هذه المبالغة استعمال الرقية وربما تتوسع أو المسلم يتأذب لآداب الشرع، ما ورد في الرقية أن تعمل هكذا، الواجب التقييد بالرقية الشرعية وعلى الصفة الشرعية، الذي توسع في هذه الأمور لا تذهب إليه. نعم. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.